استوي على دعس عمائكم في العلم والتحقيق والعرفان، عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان. قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان، ما أنزلت لينال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن، بل بالعقول ينال ذاك وهذه عنه بمعزل غير ذي السلطان. فبجهدنا تأويلها والدفع في أكناء أكتافها دفعا لذي الوصلان.
الصوران سنون
فبجهدنا تأويلها والدفع في أكتافها دفعا لذي الصولان.
عندك بالتاء أكتافها؟
والله هيك يعني مصحح على يعني زودناه نقطة
زين. هي صح الوجهان لكن الأكتاف أوضح.
ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بلساني، فيقول قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح فذهبا بأماني، وبوده لو كان شيء غير ذا لكن مخافة صاحب السلطان. فلقد أتانا عن كبير فيهم وهو الحقير مقالة الكفران، لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثمان. ذكر استواء الرب فوق العرش لا لكن ذاك ممتنع على الإنسان، والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولدكت كل إسلام فوق قواعد الأركان.
في هذه القطعة يقول مالك رحمه الله مناديا لهؤلاء القوم الذين قدموا نصوص أئمتهم وشيوخهم على الكتاب والسنة، يقول: يا قوم بالله انظروا وتفكروا في هذه الأخبار والقرآن مثل التدبر والتفكر للذي قد قاله ذو الرأي والكسبان. يعني أقل ما نطلب منكم العدل بأن تنظروا في نصوص الكتاب والسنة كما تنظرون في مقالات شيوخكم. طيب، والمؤلف رحمه الله في عدة مواضع يذكر السنة قبل القرآن من أجل مناسبة الروي القافية، كما أن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر هارون على موسى من أجل تناسب رؤوس الآيات في سورة طه، حيث قال السحرة: رب هارون وموسى، فقدم هارون من أجل أن تتناسب رؤوس الآيات. قال: فأقل شيء يعني مطلوبكم به أن يكون عندكم حدا سواء يا أولي العدوان. وما هو أعلى شيء؟ تقديم الكتاب والسنة، هذا أعلى شيء. أقل شيء أن يكون كتاب والسنة عندكم مثل كلام شيوخكم، والله ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان. ما استويا يعني نصوص الكتاب والسنة وكلام الشيوخ، ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان، لأن نصوص الكتاب والسنة عندهم لا تفيد العلم ولا العرفان والتحقيق، لأنهم يقولون إن كان النص من كتاب الله فالدلالة لفظية ودلالة اللفظ ظنية وليس قطعية، وإن كانت من السنة فإن كانت أخبار أحاد فأخبار الأحاد لا تفيد اليقين والقطع بل تفيد الظن، وإن كانت متواترة فهي لفظية والدلالة اللفظية لا تفيد اليقين. طيب ما هو الذي يفيد اليقين؟ كلام شيوخهم هو الذي يفيد اليقين، ولهذا قال عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان. عزلوهما الضمير يعود على كتاب السنة. قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان. تلك المشار إليه نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين ولا يصل الحكم بها إلى اليقين. ما أنزلت لينال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن، يعني ما أنزلها الله لننال بها علم أوصاف ربنا عز وجل. طيب لماذا نزلت؟ قالوا للتعبد بلفظها، للتعبد بلفظها وتسليم معناها لله. هذه فرقة منهم. فرقة أخرى قالوا نزلت للتعبد بلفظها ونيل الأجور بحمل معانيها على مجازها، لأن حمل اللفظ على مجاز يحتاج إلى شواهد وأدلة وتعب بخلاف الظاهر. قالوا فتحمل على المجازات وعلى المعاني الغريبة، وكون الإنسان يتعب لتخريجها على هذا المجاز ينال بذلك أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها وحجها أجرك على قدر نصبك. عرفتم؟ فصار هذا الذي يراد بكتاب السنة عندهم، إما التعبد باللفظ والتسليم المعنى لمن؟ لله، وهؤلاء هم المفوضة، أو التعبد باللفظ ونيل الأجر بالتعب في تخريج الكلام على مجازاته وشواذ اللغة العربية. أما أن يراد بذلك العلم فلا، لا يراد بهذا إثبات العلم بإثبات أوصاف الله عز وجل، بل بالعقول ينال ذاك. ينال نائب الفاعل يعود على إيش؟ على العلم. ينال العلم بدلالة العقل، وهذه يعني نصوص الكتاب والسنة عنه بما عزل غير ذي سلطان، يعني ليس لها سلطان وقدرة وقوة توصل إلى العلم. فبجهدنا تأويلها والدفع في أكتافها دفعا لذي الصولان، يعني معناه أننا نبذل الجهد في تأويلها ونتعب بإيش؟ ليش؟ هنا نتعب لأجل ننال الأجر. لما قيل لهم إذا كان ليس المراد ظاهر لماذا لم يأتي الله بالمراد وأتى بظاهر خلاف المراد؟ قال لأجل نتعب في حمل هذا الظاهر على مجازه وتتبع شواذ اللغة حتى ننال بذلك أجرا. طيب ككبير قوم، اسمع المثال، ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بلسانه فيقول الحاكم قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح فاذهبا بأمان. هذا رجل كبير شيخ جاء يشهد عند القاضي، والقاضي مو قاضي شهادة، قال له يا سيدي قدرك عندي أكبر من أن تأتي تشهد، الشهادة الغير، أنت شيخ كبير موقر محترم، ما تأتي فشل عندي الشهادة لغيرك، لكن روح ما عندي في ما عندي لك اعتبار. هؤلاء نزلوا نصوص الكتاب والسنة كذلك، قالوا القرآن عندنا محترم وعظيم والسنة كذلك، لكن ما الشهادة لغيرك لمن؟ للعقول، للعقول. وهذا مثل غريب رحمه الله، يعني قل أن يتفطن الإنسان لمثل هذا المثل. أحيانا يأتي الإنسان بمثال يكون أبعد ما يكون عن الذهن في تصوره، ومن ذلك قول الشاعر: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. نعم، بليت بلا الأطلال، الأطلال يعني المساكن المهدمة لمعشوقتها، إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. شحيح بخيل ضاع خاتمه في التراب، متى يروح؟ ما يروح أبد، هذا أبد اللي وصل إلى الأرض السابعة ما راح يدورها الخاتم. على كل حال أقول بعض الناس يكون عنده خيال واسع، فمن يعني يتخيل أن هؤلاء جعل النصوص الكتاب والسنة بمنزلة هذا الشيخ الكبير المعظم عند الحاكم الذي جاء يشهد، قالوا والله يا سيدي أنت رجل كريم عندنا وعظيم ومحترم وأنت أكبر من أن تشهد عندنا، ولكن اذهب بأمان وندور الشهادة عند غيرك. نعم، فيقول: قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح، فاذهبا بأمان وبوده لو كان شيء غير ذا لكن مخافة صاحب السلطان. بوده أنه كان الأمر فوق ذلك، وهذا محتمل أن يكون بوده يعني الحاكم الذي طرد هذا الشيخ، أو بوده هذا المحرف الذي حرف نصوص الكتاب والسنة لو كان شيء غير ذا. يقول: فلقد أتانا عن كبير فيهم وهو الحقير مقالة الكفران. هذا رجل من المعطلة الذين ينكرون الصفات. يقول: لو كان يمكنني أن أحك قول الله تعالى في القرآن ثم استوى على العرش لفعلت. أعوذ بالله. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يسمع أن أحدا يقول إن الله استوى على العرش، لكن المسلمون يقرؤونه في كل يوم وليلة. قال: أنا أتمنى أن أتمكن من أن أحك قوله تعالى ثم استوى على العرش، نسأل الله العافية. ولكن هل يمكن هذا؟ لا. ولهذا قال: لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثماني ذكر استواء الرب فوق العرش، لكن ذاك ممتنع على الإنسان. قال المؤلف: والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولدكت كل إسلام فوق قواعد الأركان. الله والمؤلف رحمه الله يعرف هذا منه، لأنه ابتلي في زمنه وفي عهد الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ابتلي بهم وابتلي الناس من قبل. ماذا فعل هؤلاء المعطلة بالأئمة؟ وشوا بهم إلى الحكام حتى حبسوهم وضربوهم وقتلوهم. هؤلاء لو تمكنوا من أن يهدموا الإسلام كله لفعل، لكنهم يخافون هيبة الأمراء والسلطان والإسلام عند العامة، يخافون وإلا لفعلوا. نعم نعم.
ما الجواب من خالد بن فخر الرازي ويقول الإسلام في البارات على طريق الحجاز هذا من الكلام، ويقول مثلا جاءني زيد وجاءني أسد، جاءني أسد أبلغ من جاءني زيد.
نعم.
لأنه أسد يدل على ما جاء في زيد وكذلك على وصفه الذي هو
نعم 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 صحيح. لكن نحن نقول هذا لا مجاز أصلا، لأن الكلمة إذا دلت على معناها في موضعها فهي حقيقة فيه. ولهذا إذا قلت جاء أسد يحمل حقيبته، ما الذي يفهم المخاطب؟ أنه رد جاء، إذن هي حقيقة في موضعه. لو أردت الأسد الحقيقي في هذا الكلام ما قبل الناس بها، ما قبلها. وهذه الحجة التي يحتج بها شيخ الإسلام يقول لا مجاز في اللغة، لأنه بالاتفاق أن المجاز لا بد له من قرينة، هذه القرينة تجعل الكلمة في هذا الموضع حقيقة في مدلولها. نعم.
وهذه علم بمعزل، الشيخ سكنته ولا يتحرك في المنزل. أيهن؟ بل بالعقول ينال ذاك وهذه علم بمعزل غير أو غير ذي السلطان. كيف يحرفها شيخ؟
لا تحرك بمعزل بدون تنوين. يعني ها أن نصوص الكتاب والسنة بمعزل عن الاستدلال وعن الدلالة، وليس لها سلطان حتى نستدل بها على إثبات الشيء أو على نفيه، لأن السلطان للعقل. هذا معنى كلامي. نعم.
الآن في بعض المشايخ الأحياء في بعض البلدان يعني الشيخ ينكرون بعض الصفات، وإنكار الصفات الشيخ يستلزم أشياء كثيرة جدا، ومع ذلك يفعلون أشياء الإسلام صحيحة، فما موقف الإنسان منهم؟
على كل حال، إنكار الصفات نوعان، إنكار التكذيب وإنكار التأويل. فإنكار التكذيب كفر، وإنكار التأويل على حسب الحال، قد يكون في النصوص ما يقبل التأويل وقد يكون فيها ما لا يقبل. فمن قال مثلا في قوله تعالى وجاء ربك قال إن الله لا يجيء، فهذا إنكار تكذيب كفر. وإذا قال جاء ربك جاء أمر ربك هذا إنكار تأويل، فينظر عنه، قد يصل تأويل إلى الكفر وقد يكون دون ذلك. نعم، في بعض المواضع لهم تأويل لكنه غير سائر، غير سائر. نعم، لا شبهة يمنع الكفر، لكن التكذيب ما في الشبهة. خلاص. نعم.
فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، لا سيما لما استمعوا جاهلا ذا قدرة في الناس ما سلطان، وسعوا إليه بكل إفك بينا بل قاسموه بأغلظ الإيمان، وسعوا إليه بكل إفك بين بل قاسموه بأغلظ الأيمان، أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان، فيرى عمائم ذات أذنى بالعراء تلك القشور طويلة الأردان، ويرى هيولى لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان، فإذا أصاخ بسمعه ملأوه فإذا أصاخ بسمعه ملأوه من كذب وتلبيس ومن بهتان، فيرى ويسمع فجرهم وبشارهم يا محنة العينين والأذنان، فتحوا جراب الجهل ما كذب فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان، وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان، فإذا بدا عرض لهم دخلوا
غرض
فإذا بدا غرض لهم دخلوا بي منه إليه كحيلة الشيطان. فإذا رأوه هش نحو حديث ظفروا وقالوا ويحى لفلان. هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان. فإذا هم غرسوا العداوة وضموا سقي الغراس كفعل ذي البستان. حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذال وصار ذا إمكان.
الجذال جذال
حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذال وصار ذا إمكان. ركبوا على جرد لهم وحمية واستنجلوا بعساكر الشيطان. فهنالك ابتليت جنود الله من جند العين بسائر الألوان. ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديئا وشتما ظاهر البهتان. فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان. من سبهم أهل الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قوله. من سبهم أهل الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قول فلان. يا أمة غضب الإله.
وهذا القطع يقول مالك رحمه الله مبينا ما جرى لأئمة الإسلام من محن من هؤلاء المعطلة. يقول فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان ولا سيما إمام أهل السنة رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل، لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان، يعني بذلك الخلفاء الجهال الذين لهم قدرة وسلطان على الناس. استمالهم هؤلاء المعتزلة أو المعطلة وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان. قاسموه يعني حلفوا له كما قال تعالى عن الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسموه أن النصيحة قصده، يعني يأتون الملك الخليفة يقول الأمر كذا وكذا وكذا، والله ما قصدنا إلا النصيحة، كنصيحة الشيطان حين خرابه الأبوان. ماذا قال لهما؟ قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يقول أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلابه الأبوان. والجاهل الخليفة الذي له السلطان يغتر فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأقدام. تصورها غير المشايخ جاءوا عليهم عمائم طويلة الأقدام، يعني لها رد طويل يصل إلى الفخذين، نعم ايضا طويله الاقدام لكنها على ايش؟ على قشور، على قشور من الناس. ولكن الخليفه الجاهل يظن ان هؤلاء مشائخ كبار فياخذ بقولهم، ويرى هيولا لا تهول لمبصر وتهول اعمى في ثياب جبانه. الهيولة يعني الهيئه، يرى هيئة عظيمة مشائخ كبار، نعم جاءوا بهذه الأبهة لكنها لا تهول لمبصر، لأنه يعرف أنه ليس تحت الثياب إلا الخراب، وإنما تهول من؟ الأعمى الجبان. فإذا أصاخ بسمعه ملؤوه من كذب وتلبيس ومن بهتان. نعوذ بالله. أصاخ بسمعه يعني استمع إليهم وأنصت، فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم يا مثلة العينين والأذنان. الفشر والفشار هو الحريث الطويل المنمق، ولكنه ليس تحته فائدة، ليس تحته فائدة. إذا سمع الإنسان ظنه حسنا صوابا، ولكنه بالعكس. فتحوا جراب الجهل مع كذب أو مع كذب، فخذ واحمل جهل وكذب، فخذ واحمل بلا كير ولا ميزان. يعني من كثرة الكذب والبهتان والجهل. وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان. من المطاع؟ الخليفة. أتوا إلى قلب ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان، فإذا بدا غرض لهم دخلوا به، منه إليه كحيلة الشيطان. يعني أنهم ينتهزون الفرصة كلما بدا غرض، والغرض فيما يظهر لي أنه الذي يرمى إليه، وليس الغرض الحاجة، الغرض الذي يرمى إليه بالسهام. كلما بدا غرض دخلوا به منه إليه. ويحتمل أن المراد بالغرض هنا الحاجة، يعني كلما بدا لهم حاجة دخلوا منها إليه، إلى هذا الملك أو الخليفة. فإذا رأوه هش نحو حديثهم، يعني إذا رأوه قد هش نحو حديثهم وأصاف إليه، ظفروا وقالوا ويح آل فلان، يعني ظفروا بمطلوبهم، وقالوا فيما بينهم ويح آل فلان. من يعنون بآل فلان؟ نعم، أهل الحديث. أهل الحديث يعني ويحهم، لأن الخليفة هش لقوله. هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود، وهو عدو هذا الشان. أيضا يقولون هؤلاء الجماعة يعوق أمرك ويؤلب الناس عليك ويفعل ويفعل ويفعل. نعم، فإذا هم غرسوا العداوة واضبوا سقي الغراس كفعل ذي بستان. إذا غرسوا العداوة على أهل الحديث من السلطان لم يتركوه، ولم يتركوه بل يتابعونه، كما يتابع الرجل شجرته إذا غرسها. حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجدال وصار ذا إمكان. أنا عندي واو. وصار ذا إمكان. نعم. ركبوا على جرد لهم وحمية، ويجوز على حرق، يعني على حنق وحمية، وعلى جرد يعني الخيل الجرد. واستنجدوا بعساكر الشيطان، فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان. لماذا؟ لأن السلطان صار معهم وآل أهل الحديث ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. يعني يأتون بكل مسبة لأهل الحديث إلى أن يقولهم كفار والعياذ بالله. فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان من سبهم أهل الحديث ودينهم، أي دين أهل الحديث، أخذ الحديث وترك قول فلان. يعني أنهم يسبون أهل الحديث. لماذا؟ لأن دينهم أخذ الحديث وترك رأي فلان وفلان، ومع ذلك يسبونه. فابن القيم رحمه الله كما مر علينا كثيرا يظهر من كلامه أن في قلبه عليهم من الحنق والعداوة ما هم السبب فيه، لأنهم آذوا أهل الحديث، آذوا أهل السنة، صاحوا بهم ظاهرا وباطنا وفي كل مكان، وهذا هو الذي جعل بعض التعطيل منتشرا في العالم الإسلامي، أنهم كانوا والعياذ بالله يضيقون الخناق على أهل الحديث وأهل السنة. نسأل الله السلامة. نعم محمد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. نعم. هذا سيكون إلى يوم القيامة. لا بد من صراع بين الحق والباطل، وأهل الحق قد يؤذون من هؤلاء، لكن بحكمة من الله عز وجل، من أجل أن ينالوا درجة الصابرين، لأن الصبر درجة عالية ما هي سهلة. لا تنال درجة الصبر إلا بشيء يصبر عليه، وكما قال الشاعر يا آدم: والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. هل ذقت الصبر؟ ذقت الصبر ولا لا؟ نعم يا شيخ. هل ايش؟ اللهم استعان. جاهل جهالة، لا جاهل جهل. لا 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 يدري، يدري لكن التعصب ولا يدري. أنا لا أدري كيف ما يدري، وأهل الحديث عندنا يثقون به كيف ما يدري، لكن التعصب هذه واجب أن يتوسط. أين علمك؟ أين؟ أنت أفلت؟ التعبد لله بما لم يشاءه الله، هذا البدع. التعبد لله بما لم يشاءه الله. لا، هؤلاء يقولون هذا مشروع. اي نعم صحيح. يقول ان الصلاه اقرب للاجابه. على كل حال اطلاق البدعه عليها صعب، لكن يكفي ان نقول ليس اجل السنه. نعم.
يا أمة غضب الإله عليهم، ألأجل هذا تشتموا بهواني؟ تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن، وسببتمهم ثم لستم كفار، فراوا مسبتكم من النقصان. هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان. حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن. وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم، ولكم بذا مثلان. سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان، وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان. ودعوتموهم للذي قالته أشياخ لكم بالخرص والحسبان، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن وإلى أولي العرفان من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان. قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطان وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان. يزكن على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان فهم المحك فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جنان. إن تتهموا فقد لك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان. أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والآثار والقرآن وهو الحقيق بذاك إذ عاد رواة الدين وهي عداوة الديان. فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسان فاغسل هويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان.
بسم الله. يقول مالك رحمه الله تعالى: يا أمة غضب الإله عليهم. يخاطب أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الله عز وجل ومنعوا كمال الله سبحانه وتعالى. غضب الإله عليهم بسبب مجانبتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل الحديث من بعدهم. ألأجل هذا تشتموا بهواني؟ يعني ألأجل أن خالفتم أهل السنة تشتموهم؟ تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن. زوامل جمع زاملة، وهي الناقة التي تحمل المتاع أو الجمل الذي يحمل المتاع. والمراد أن هذا أن هؤلاء أهل الحديث هم الذين يحملون السنة كما تحمل الإبل الزوامل أمتعة المسافرين. وسببتموهم ثم لستم كفأهم، يعني لستم مكافئين لهم، بل أنتم أحقر منهم وأدنى وأذل، ومع ذلك تسبونهم. ولكن العقلاء منهم أعرضوا عن سبكم، ولهذا قال: فرأوا مسبتكم من النقصان، يعني أنهم لم يتنزلوا وينزلوا بأنفسهم حتى يسبوكم، بل جانبوكم وتركوكم. طيب، هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن. يعني تركوا سبكم لأنهم لو سبوكم لسببتم القرآن والحديث، كما أن الله سبحانه وتعالى نهى عن سب الآلهة التي تعبد من دونه خوفا من أن يسب الله عز وجل، فقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أما أنتم إذا سببتم الذين يدعون من دون الله فإنكم تسبونهم بحق وبعلم، لكن هم إذا سبوا الله فإنما يسبون الله عدوا بغير علم. ولهذا قال: حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن. وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان. بذا أي بالنهي عن سب آلهة المشركين لئلا يسبوا الله. فكذلك أهل السنة أهل الحديث تركوا مسبتكم لئلا تسبوا منهاجهم وتسبوا أدلتهم من كتاب الله وسنة رسوله. سبوكم جهالهم فسببتموا سنن الرسول وعسكر القرآن الإيمان. يعني أن الجهال من أهل السنة صاروا يسبون أئمة أهل البدعة سبا قبيحا. أدى ذلك إلى أي شيء؟ قال فسببتم سنن الرسول وعصر الإيمان، سببتم السنن وأصحاب السنن، وصلبتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان. صلبتم سفهاءكم عنهم أي عن أهل الحديث، وعن قول الرسول وذا من الطغيان بلا شك، من الطغيان وتجاوز الحد. ودعوتموهم للذي قالته أشياخ لكم بالخرص والإسلام. دعوتم من؟ سفهاءكم. صلبتموهم عن الحق ودعوتموهم للباطل لقول الشيوخ فأبوا إجابتكم. ويحتمل أن قول المؤلف ودعوتموهم أي دعوتم جهال أهل السنة إلى ما أنتم عليه، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن. وهذا الذي قلت يحتمل، هذا هو الظاهر، لأن قوله فأبوا إجابتكم لا يعني به سفهاءهم، إذ أن سفهاءهم قد أجابوهم. وإلى أولي العرفان فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن وإلى أولي العرفان من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان. قوم يعني أهل الحديث أقامهم الإله لحفظ هذا الدين، اللهم اجعلنا منهم. قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطان. أقامهم الله أي من عليهم حتى قاموا بحفظ هذا الدين من كل ذي بدعة شيطان. وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتمين والنقصان. قول رحمه الله حرسا من التبديل والتحريف، التحريف تغيير المعنى والتبديل تغيير اللفظ. وإذا أفرد التحريف صار شاملا لتحريف اللفظ وتحريف المعنى. طيب كذلك أيضا من التتميم والنقصان. التتميم يعني الزيادة، والنقصان يعني النقص الحذف. ومن المعلوم أن القرآن لا يحتاج إلى تتميم، لكن على قاعدة هؤلاء أن فيه مجازا فإنه يحتاج إلى تتميم. مثلا جاء ربك، يحتاج عندهم إلى أن يقال جاء أمر رب، فالكلام لم يتم. ينزل رب، قول الرسول ينزل ربنا إلى السماء، هذا عندهم يحتاج إلى تتميم فيقال ينزل أمر ربنا. لكن أهل الحديث وقاهم الله الشر، أهل الحديث هم الذين أقامهم الله لحفظ هذا الدين ودفع شبه الضالين، سواء كان ذلك عن طريق التتميم أو النقصان. يزك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان. شو يقول بزيسة يزك؟ ما أكون بالعيسى؟ يقول
وزكة وزكيكا وزكتك مر يقارب خطوه ضعيفا ومشى زكيكا مقرر. وزد وزدك بالكسر السلاح وبالضم الغيظ والغم.
أحسن تحت شيء
يقول ثاني شفاها الرأس
كيف؟
أنا مختلف يقول كوم الشنوب التي يرمي بها الله شياطين الإنس حماية الذين منهم كما يرمي بالشروق السماوية من يحاول استراق السن من شياطين الجن.
هل الرأس ضمن من اليزك يعني اليزك التي رمى بها، ولكن ما ليس هذا هو الظاهر، لأن اليزك اسم حادث، لكن الظاهر إن اليزك إنه السهام. يزك على الإسلام أو اليزك هو المشي الضعيف، يعني أنهم بالنسبة للإسلام لا يعدون عليه عدوا. أما على المعنى الأول أنهم يزك عليه بمعنى أنهم يزك له، أي سهام للإسلام. بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان. فهم المحك، من أهل الحديث هم المحك، معنى المحك؟ يعني الذين يختبر بهم الإنسان، من أحبهم فهو من أهل السنة، ومن أبغضهم أو تنقصهم فهو من أهل البدعة. ولهذا يقال مثلا إذا رأيت الإنسان يحب الإمام أحمد فهو إيش؟ سني، وإذا رأيته يبغضه فهو بدعي، فهم المحك. فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جنان. وهذا حقيقة، لا يحب أو لا يبغض أولياء الله إلا أعداء الله، لا شك في هذا. أولياء الله وأعداء الله حرب، الحرب بينهم عوان دائما وأبدا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهم أهل الحديث هم المحك، من تنقصهم فهو زنديق خبيث جنان، أي خبيث قلب. إن تتهمه فقبلك السلف الأولى.